إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المواضيع المهمة إخواني في الله والتي نحن بأمس الحاجة إليها، وخاصة في هذه الأزمان الذي كثر فيه الجهل والغفلة والتفقه في شرع الله عز وجل، ما نراه من تضييع الحقوق التي هي بين المسلمين بعضهم لبعض. قد مر معنا إخواني في الله ما يتعلق بأهم الحقوق التي ينبغي أن تؤدى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا بالمثل هناك حقوق ينبغي أن تؤدى للمسلم. ولا أعني من هذه وفي هذا المقام أن أعدد وأن أذكر الحقوق التي ينبغي أن تؤدى، فهذا مقام آخر، وإنما قصدي في هذا المقام وفي مثل هذه الأيام العروج إخواني في الله على أهم القواعد، الأهم القواعد التي ينبغي أن يتأمل فيها المسلم إزاء هذا المقام الرفيع، ألا وهو أداء الحقوق، حقوق المسلم لأخيه المسلم. ومن نظر في هذه القواعد التي جاء ذكرها مبثوثة في أقوال العلماء مأخوذة من الكتاب والسنة، لرأى البون الشاسع والفرق الواضح بين الناس وبين ما عليه تلكم القواعد. والقواعد كثيرة في هذا المقام، حسبنا إشارة إلى بعضها. من هذه القواعد إخواني في الله التي ينبغي لكل مسلم أن يعقلها وأن يتأمل فيها، أن يتعرف إلى حكم هذه الحقوق، حكم هذه الحقوق التي ينبغي أن تؤديها لإخوانك المسلمين. الكثير من الناس من يرى أن هذه الحقوق هي من فضول الأعمال، بل إن بعضهم لا يعترف أن له حق على أخيه، لا يعترف، يرى أنه في هذه الدنيا مخول بنفسه، يقوم على أهله وعشيرته وليس له تطفل كما يسميه على الناس، فلا يذهب إلى فلان ولا يزور فلان ولا يمد يد العون فلان، ولهذا ليس من عشيرتي ولا من قرابتي، فيرى أن المسلم ليس له حقوق عليه، وهذا غلط بل خطأ فادح. الأدلة قد تواترت وقد تضافرت على أن المسلم له حق على إخوانه، بل إن هذا الحق يصل إلى حد الوجوب، يصل إلى حد الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، ثم عددها عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: خمس تجب على المسلم، خمس تجب على المسلم. فهذه الألفاظ إخواني في الله وكذلك معنى الحق كما قال حافظ رحمه الله تعالى، وهذا مذهب قول جماهير العلماء، بأنها فرض، معنى حق بأنها فرض وأنها واجب. إذن فهذه الحقوق عندما تؤديها عليك أن تستشعر أنها واجب، لا تظن أنها من فضول الأعمال أو أنها من مستحبات الأمور، بل هي واجبة في الذمة ينبغي أن تؤدى. وإنما اختلف العلماء بعد معرفة هذه الحقوق، هل هذا فرض على الكفاية أم أنه فرض على الأعيان، على خلاف هذا المسألة، وليس هذا مقام ذكرها. الشاهد إخواني في الله علينا أن نستشعر، فالمسلم يطالبك بأن تؤدي حقه الذي أنت مطالب به، بل الغمض والتكاسل وعدم القيام بهذه الحقوق يعرضك لغضب الله جل وعلا، بل وكذلك يجعلك من أهل النار والعياذ بالله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في قول جماعة من الصحابة لنبينا عليه الصلاة والسلام أنهم ذكروا له فلانة، أي فلانة من الناس، ذكروا ما ذكروا في أمرها أنها من كثرة صلاتها وصيامها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فما ظنك يا عبد الله به الجواب؟ امرأة لا يشغ لها غبار في أباب الصلاة والقيام، تصلي تتنفل لله جل وعلا، إلا أنها في باب تأدية حق الجار لا تؤديه، إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، هي في النار. ثم ذكر لنبينا عليه الصلاة والسلام على خلاف ذلك فلانة يذكر من حقها من قلة صلاتها وصيامها، إلا أنها لا تؤذي جيرانها وأن تتصدق، فمن أعمالها أنها مع قلة تعبدها لربها جل وعلا إلا أنها تؤدي حق الجار فلا تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة، هي في الجنة. فأصبحت إخواني في الله تأدية هذه الحقوق لأهل الإسلام معيار لكي تتعرف على أهل الجنة من أهل النار، معيار لمعرفة أهل الجنة من أهل النار، وذلك بتأدية الحقوق بعضها لبعض، تأدية الحقوق لأهل الإسلام قاطبة. فهذه إخواني في الله من أهم القواعد التي ينبغي للمسلم أنه يتفطن إليها، وأن تأدية هذه الحقوق تعتبر واجبة من الواجبات، وأنه إن لم يقم بها فإنه معرض للإثم ومعرض كذلك لغضب الله وعذابه. القاعدة الثانية أو من القواعد التي تذكر في باب الحقوق، وهي قواعد كثيرة، القاعدة الثانية أن هذه الحقوق عندما تريد أن تؤديها إلى أهل الإسلام ينبغي أن تتعرف على مصدرها، من أين تؤخذ هذه الحقوق حتى تؤديها. أهل الإسلام ومن تفهم ومن تفقه في شرع الله يعلم أن هذه الحقوق تؤخذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك أعراف وليس هناك أسلاف وليس هناك قوانين وليس هناك دساتير تلزمنا بأن نتعامل مع الناس بصورة من صور التعامل، لا، إنما التعامل يرجع إلى ذلك، إلى الكتاب والسنة، وأن تطبيق هذه الآداب وهذه الحقوق تطبق على كافة الناس، تطبق على كافة الناس على حد سواء، تطبق على كافة الناس على حد سواء. وأعني من هذه القاعدة إخواني في الله أن بعض الناس صحيح قد يلتزم بتأدية الحقوق، يؤدي الحقوق، لكن على نطاق ضيق، على نطاق يسمى على حسب البيئة التي يعيش بها، إما على نطاق طائفي، إما على نطاق انتمائي، إما على نطاق عشائري أو قبلي أو على مناطقي. فمثاله يكون في هذه البلدة أو في تلك البلدة يتعامل مع أهل الإسلام في هذه البلدة على أحسن التعامل، لكن من جاءه من خارج بلدته لا يتعامل مع هذه المعاملة، فهو صادق وهو البار وهو الوفي وهو المتواضع وهو اللين السلس السهل الرفيق مع إخوانه. لكن إذا جاء شخص آخر وهو من أهل الإسلام محسوب من المسلمين، إلا أن المشكلة فيه إن صح التعبير أنه ليس من قبيلته أو ليس من عشيرته أو ليس من بلدته أو ليس من طائفته أو ليس من مذهبه ولا من حزبه، من أمر آخر، فإذه يتغير عنده المكاييل، فتجد ذاك اللين وذاك الرفق يتحول إلى شراسة، وتلك الأمانة إلى غدر وخيانة، وذاك الترحاب والاستقبال إلى عداوة وشحناء وبغضاء. هذا ما يجوز، من يقول بهذا؟ هذا ليس من تأدية حق المسلم على المسلم أبدا. ومن تمعن في الأحاديث، جميع الأحاديث المروية في هذا الباب، يرى أن الإسلام أطلق الإسلام، أطلق لفظ الإسلام، فأنت مطالب بهذه المعاملة وبتأدية هذه الحقوق لجميع المسلمين. ضابط المسلم كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، فهذا لزم ووجب وفرض عليك في حقك وفي ذمتك أنك تعاشره بالمعروف، وأنك تؤدي حقه كاملا موفى، تؤدي حقه كاملا موفى. كل مسلم سواء كان من أهل بلدك أو لم يكن، من عشيرتك أو لم يكن، من أرحامك أو لم يكن، صحيح هي الحقوق تتفاوت، سيأتينا هذا أن الحقوق تتفاوت، لكن لهم حق، عليك أن تعتقد أن لهم حق عليك، فلا تهضم حقهم ولا تلغي حقوقهم بحجة أنهم غرباء أو أنهم أجانب أو أنهم بعداء، فهذا ليس من دين الله جل وعلا. فهذا إخواني في الله قاعدة مهمة، ونرى الآن في أرض الواقع المآسي والأحزان التي وقعت للناس، وكل ذلك من إخلالهم لهذه القاعدة، أنهم ظنوا أن الحقوق إنما تؤدى لطائفة دون أخرى، لا يا عبد الله، بل الحقوق تؤدى لجميع أهل المسلمين أهل الإسلام. كذلك من القواعد المسطرة في هذا الباب أنك يا عبد الله عند تأدية الحقوق أو من الدوافع التي تجعلك تؤدي الحقوق إلى أهلها، أنك تستشعر أن في هذه الحقوق ليس فقط أجر الآخرة أو فضيلة الأعمال، بل عليك أن تستشعر أن في هذه التأدية وفي هذه الحقوق أنها رفعة للإسلام وعزة لبلاد المسلمين وأنها قوة لصف الأمة. هذه معاني ينبغي أن تستحضر. بعض الناس ربما إذا ظن أن هذه من الأعمال الفاضلة يقول سهل، أنا عندي قرآن كريم أقرأه في كتاب في البيت في المغرب عشاء يغنيني عن أتعامل مع فلان وفلان، فيجعل أن هذا المقياس في هذا الباب أنها من الأعمال فيفاضل هذه على تلك، وجهل هذا المسكين على أن هذا الفعل وهو تأدية الحقوق ليس فقط فيه نيل أجر الآخرة، بل فيه نيل كذلك لحظ الدنيا من العزة والمجد والعلياء والسؤدد لهذه الأمة المحمدية. ومن نظر إلى أحوال من مضى من أحوال سلفنا الصالح يرى أنهم ما رفعهم الله جل وعلا فجعلهم الانتصارات الساحقة والغلبة والمكنة حتى أصبحت الأقاليم من شرق الدنيا إلى غربها تحت أيديهم وانتوت تحت أقدامهم إلا بهذه الركيزة العظيمة، أنهم كانوا على قلب رجل واحد، أنهم كانوا على قلب رجل واحد، ليس بينهم إحن ولا فتن ولا شحناء ولا بغضاء ولا عداوة، بل كان بينهم التصافي والمحاب ما كان يذهل عقول البشر لما يرى من التصافي. ومن هنا نستشعر هذه الفائدة من فعله عليه الصلاة والسلام عندما قدم للمدينة، كان من أول الأعمال التي بادر إلى فعلها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذا فيه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. لماذا اعتنى النبي بهذا الأمر مع أنه سيواجه نبينا أشياء كثيرة جدا لها الأولوية ولها الأسبقية، كما يرى المحللون في لمن أراد أن يقيم دولة كبرى دولة عظمى هناك أولويات، لكن بدأ النبي بهذا العمل، سارع إلى تطبيق نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وهذه الحكمة أنه ماذا تجتمع الكتلة الداخلية وأن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، وهذا الذي صار. فلما التحم المسلمون بهذه اللحمة العظيمة أصبح بعد قوة عظمى لا أحد يدانيها ولا أحد يوازيها ولا يساويها. فهكذا إخواني في الله، ومن أراد أن يعرف فضل هذه الركيزة ينظر إلى حال الاستعمار، الاستعمار الاستشراقي النصراني اليهودي وما كان من شابهه من تلك الأفكار اللادينية، عندما أرادوا أن يفككوا قوة المسلمين أول ما ركزوا عليه تفكيك هذه المؤاخاة، التفكيك بين القلوب، التفكيك بين الأجساد، التفريق بين الكلمة، التشتيت بين وحدة الصف، حاولوا بكل قوة أن يصلوا إلى هذه الركيزة وإلى هذا الأساس. فلما نجحوا أصبحت بلاد المسلمين ضعيفة هزيلة جدا، وكان ولا يخفاكم من قرأ في سياسة الدول كان شعار الاستعمار في تلك الأزمان فرق تسد، فرق تسد، إذا أردت السيادة على منطقة ما ففرق بين أهلها، ففرق بين أهلها ما تأتيك السيادة وتأتيك الغلبة والمكنة. وهذا الذي وقع في بلاد الإسلام إبان الاستعمار الغربي. فينبغي إخواني في الله أن نعلم أن هذه الحقوق عندما تؤدى إلى أهل الإسلام لا تقد تريد بها حظ الآخرة، وإن كان هذا مراد أصلا، لكن كذلك ينبغي أن تستشعر أن فيها كذلك حظ الدنيا، وذلك من مجد الأمة وعزها. وللأسف نجد أن هذه المعالم الواضحة النية تخفى، تخفى لا أقول على العامة ولا أقول على الدهماء، بل حتى على بعض من ينتسب للفكر وينتسب للدين وينتسب كذلك للدعوة، أنه يجهل هذه المعاني، فتراه ماذا يتشجع إلى تفريق الصف وإلى وحدة الكلمة. شعر بهذا أو لم يشعر، شعر بهذا أو لم يشعر، عند أول وهلة وعند أول فرصة تنل له وتسنح له سرعان ما نادى إلى تشطير، إلى الانفصال، إلى إلغاء الحواجز، إلى إرجاع البراميل. لماذا هذا كله؟ لحظ الدنيا، لحظ من الدنيا قليل، نريد ما كنا عليه، نريد أموال، نريد رغد، نريد ترف، نريد البذخ على حساب الدين. يا عبد الله، هذا إذا كان هذا مراد، هذا مراد الدين. ربنا جل وعلا في آيات كثيرة يعرف الصغار قبل الكبار، فيها الأمر بالاعتصام، فيها الأمر بالاتحاد، فيها الأمر بالألفة، وأن يكون المسلمون على قلب رجل واحد. فكيف لها؟ والمغزى من ذلك إظهار قوة المسلمين، قوة المسلمين كلها، مجدها وعزها. لكن للأسف أصبحت المقاييس والمكاييل تنقلب على أهلها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه إخواني في القواعد السريعة، ستأتي قواعد كثيرة متعلقة بهذا الباب حول تأدية المسلم لحقوقه، حقوق إخوانه المسلمين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.